بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا اليوم 25 من شهر 7 2017 نكمل درسنا الثاني في شرح أسهل المسالك في موضوع البسملة وجواهر البسملة. تحدثنا أولا عن الجوهرة الأولى وهي معاني البسملة من حيث ألفاظها، معاني الباء ومعاني الاسم ومعاني لفظ الدلالة ومعنى الرحمن ومعنى الرحيم. ننتقل الآن إلى الحديث عن إعراب البسملة. كنا قد تكلمنا سابقا عن المتعلق، وهو أنك عندما تقول بسم الله فهذا يعني أنك تقدر معنى اللي هو العامل، قد يكون عاما قد يكون خاصا. العامل أبتدأ، العامل العام أبتدأ، والعامل الخاص ما يليق بالمقام، أقرأ أؤلف أكتب آكل أشرب وهكذا. فهذا بالنسبة للعامل إذا قدرنا أنه متقدم، ولكننا قد نقدر العامل متأخرا، وقد ورد في السنة باسمك اللهم أضع جنبي وباسمك أرفع، فهنا أضع أخر العامل. وجاء في الكتاب العزيز اقرأ باسم ربك، قد قدم العامل. والتقديم والتأخير كما هو معروف يعني من قضايا البلاغة العربية في التنويه بما هو أجدر بالتقديم. فالأصل في ترتيب الجملة أن يكون العامل ثم معموله. أقول مثلا أقرأ باسم الله، هذا هو الأصل في الجملة. أما لو قدرت بسم الله أقرأ فإنما تلحظ معنى قد يكون خافيا على غيرك، وهو أنك أحببت أن تعدل عن الأصل وهو بسم الله أقرأ، فقلت الأصل الذي هو أقرأ بسم الله فتكون عدلت عنه إلى بسم الله أقرأ رغبة منك بتقديم لفظ الجلالة، فجعلته مقدما على العامل، فجعلته مقدما على العامل. وأنك عندما تقول أقرأ بسم الله فليس فيها حصر، لكن لما تقول بسم الله أقرأ فهذا يعني أن هذا التقدم مؤذن ومعلم بليه بالحصر، كما نقول في إياك نعبد مثلا في القرآن الكريم، وفي كلام الناس يعني اللغة نعبدك، فلو قال نعبدك فهذا يعني أنه يعبد الإله أو الله سبحانه وتعالى، لكنه لا ينفي غيره، لا ينفي عبادة غيره، لكن لما قدم المفعول قال إياك فهذا مفيد لحصر العبادة في الله، لأنه قدمه، لأنه قدمه، فهذا التقديم مفيد للحصر. فإذا قلت بسم الله أقرأ فهو مفيد للحصر، وهو أيضا يعني يبين تقديم لفظ الجلالة وتعظيم لفظ الجلالة. هذا بالنسبة لتقدم العامل وتأخره. وممكن احنا نقول مثلا مثل تقدم العامل وتأخره في طريقة قراءتنا في القرآن الكريم، كما هو في قوله تعالى عما يتساءلون، فعندما يقول عما يتساءلون هنا إذا قال عما يتساءلون إذن عن النبأ العظيم، قدم الجار والمجرور عما يتساءلون، فقدم المتساءل عنه عن ما أصلها، واضح؟ طيب عما يتساءلون ثم جاء عن النبأ العظيم. طيب يتساءلون عامل لي عن النبأ العظيم، فتقول عما، فانتبه المستمع قال هذا استفسار، هذا استفسار، لابد من تقدير ما الذي يعني يريد أن يتكلم عنه المخاطب، فيقول لك يتساءلون عن النبأ العظيم، فقدم هنا العامل يتساءلون عن النبأ العظيم. طب لو قلت عما يتساءلون هنا قدم الجار والمجرور وأخر العامل، فصارت عما يتساءلون فاصلة عن النبأ العظيم، نقدر عاملا مناسبا ليتساءلوا، فتصير عما يتساءلون التقدير يتساءلون عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم يتساءلون، واضح؟ طيب عما لابد أن تقول هذا تساؤل، تقدر يتساءلون، يتساءلون عن النبأ العظيم، واضح؟ هذا يمكن أن يفيده القارئ من معاني لمن يستمع، لمن إيه؟ يستمع، واضح؟ هذا من حيث الإعراب، أنك تقول عم مثلا بسم الله مضاف ومضاف، الاسم مضاف والله مضاف إليه، الرحمن صفة لله سبحانه وتعالى، الرحيم كذلك صفة لله سبحانه وتعالى. في هذه البسملة اجتمعت أنواع الجر الثلاثة، الجر بالحرف في قوله باسمي، والجر بالإضافة الله، والرحمن بالرحيم، والرحمن الرحيم الجر بالتبع، الجر بالتبع، واضح؟ طيب إذن الآية بسم الله الرحمن الرحيم، لو افترضنا على القول في اللغة بسم الله الرحمن الرحيم، نقول هنا قطع عن التبعية وانتقل إلى الإخبار، فيقول بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، يكون عندي يكون على هذا الرحمن الرحيم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وقطعه عن النعت لأنه علم لا يحتاج إلى وصف، فأراد أن يخبر بالرحمن الرحيم، فما يعني رأى أنه يحتاج إلى الوصف، وهذه كلها تعدد في المعاني، أنه انتقل من الوصف إلى الإخبار، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، واضح؟ يمكن نعم، يمكن أن تعرض على أن تقولي بسم الله الرحمن الرحيم بدل، لكن يشكل عليه إنه البدل على نية الطرح. ما معنى على نية الطرح؟ على نية أنك تطرح لفظ الجلالة كأنك تقول بسم الرحمن، فلما كانت هذه الكلمة وهي الله الذات العلم، العلم على الذات المشتمل على جميع الصفات، وانتقلت من الوصف إلى البدلية، فمن حيث الصناعة النحوية صحيح، لكن من حيث المعنى أنك تنتقل إلى البدل على نية الطرح. ما معنى على نية الطرح؟ طرح المبدل منه، فيقول جاء زيد أخوك، لو قال جاء أخوك صحيح لأنه هذا بدل، لكن في المعنى، المعنى ليس ذلك المعنى الذي نتطلع إليه، واضح؟ طب لو قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الأصل، طب بسم الله الرحمن الرحيم أخص أعني منصوب على المدح، منصوب على إيه؟ على المدح، فأنت تمدحه كأنك تقول أمدح الرحمن أمدح الرحيم، لذلك قد يكون منصوبا على المدح، وقد يكون أيضا المنصوب في كلام لما هو وصف لمن يستحق الذم أن يكون منصوبا على إيه؟ الذم، كقولهم وامرأته حمالة، قراءتنا حمالة أي أذم، فانتقل من الإخبار إلى الذم أي أنها مستحقة للذم، فكأنه أتى بجملة معترضة أذم، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع، متاع الحياة الدنيا، أي أذم متاع الحياة الدنيا، قد تكون أمدح والمقيمين الصلاة خصها، والصابرين في البأساء والضراء، كسر الإعراب انتقل من بين المرفوعات، فجاء على الصابرين فنصبها، قال والصابرين أي وأمدح الصابرين، كأنه لما كسر الإعراب بين هذه المرفوعات يريد أن يقول لك قف هنا، هذه والصابرين عندها معنى لابد أن تقف عنده، وكذلك في قوله والمقيمين الصلاة قف عند هؤلاء، فجاء كسر الإعراب. بعضهم يقول هذا خطأ نحو، كيف ما هو معطوف، لازم يقول والمقيمون ولازم يقول والصابرون، لا هو كسر الإعراب، الفصحاء لم يعترضوا، أهل البلاغة والبيان سحرهم هذا البيان عندما كسر الإعراب. أما إذا أنت كنت في عهد مررت بقواعد النحو في صفك السادس فهذا لا شأن لنا به، فلم تعرف إلا العطش. لذلك لما قال والصابرين وذكرها من بين مرفوعات، إنما يقول لك أيها العربي قد كسر الإعراب في أذنك، كأنه يصدمه صدمة كهربائية. هذه الصابرين لهم شأن خاص مختلف، وكذلك المقيمين الصلاة. هذا ما فهم العرب، إنه كان يعطيك رعشة هنا لتقف عند هذا المعنى العظيم. لكن ما بالهم أن يأتوا إلى في زمان كزماننا أن يستخرج أحدهم هذا على أنه خطأ نحوي في كتاب الله. حالة مع الأسف الشديد يعني تنم عن عدم إلمام بطريقة العرب في كسرهم للإعراب، حتى كأنه يثقب طبلة أذن السامع ليقول له هنا قف. طبعا هذا يعني ما لم يعترض العرب على هذا، لو كان هذا خارجا عن الكلام العربي لهلل له العرب، ولو وجدوا ما يعفيهم من معارضة القرآن والتحدي فيه. واضح. لكن مع الأسف الشديد هؤلاء العرب هم الذين أعجزهم البيان، وكانوا يتسللون لواذا في الليل ليسمعوا كلام الله، هذا هو كلامهم. فكيف أنت تأتي في هذا القرن وتخرج هذا الكلام من أن يكون كلاما للعرب وقد شهد له أهل الفصاحة والبيان؟ إنما هو من حالة التعالم المؤسفة التي يعني مع الأسف الشديد يعني تهدم العلم وتهدم المعرفة. نعم. لا لا، هي والمقيمين بإثبات النون ليست مضافة، ولاحظ أنها محلة بأل، وأل لا تجتمع مع الإضافة إلا إذا كانت الإضافة لفظية، إلا إذا كانت الإضافة لفظية كانت تقول مثلا كالجعد الشعر. واضح. الإضافة اللفظية، لأن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، إنما هي لتسهيل. تقول شاهد 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 العياني، الشاهد العياني، العياني الشاهد العياني. ولذلك هذه لا تكون من باب التخصيص أو التعريف، إنما للتخلص من التنوين. خلص. بعضهم فرق أن النعت يكون في الجوارح والصفة تكون في المعاني، فتقول فلان أعرج هذا نعت، بعضهم يقول للصفة. لكن في يعني هذا قد يكون اصطلاحا خاصا، ولكنه ليس هو الذي درج عليه النحاة، فتقول تصف بالأعرج وتصف بالكريم، كلاهما وصف. ولكن إذا أردت أن تلاحظ الاختصاص تقول مثلا فلان الأعرج نعت مثلا، وصفات المعاني مثلا صفة كما نقول. وني؟ لا نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه القراءة لا هذا. أما بقية الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم فهذه في اللغة وليست في القراءة. واضح. طيب لو قال مثلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم تصح. واضح. لاحظ لاحظ، خذ خذ هذا البيت. إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منع. إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منع. إيه يعني الأمر ينصب الرحمن؟ قال بسم الله الرحمن ثم يرجع إلى الرحيم الأصلية، نقول له لا يجوز، لأنك أصلا تركت النعت وفصلته وتركت شيئا لا ترجع إليه. طيب لو قال بسم الله الرحمن الرحيم نقول له نفس الأمر، فإذا ارتفع الرحمن أو انتصب فالجر في الرحيم لا يجوز. واضح. إن يرتفع إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منيع. واضح. لأنك تكون تركت النعت تركت الوصف ثم قطعتها لفظ الجلالة عن الوصف ولجأت إما إلى المدح الرحمن أو إلى الإخبار، فكيف بعد أن تركت الوصف إلى الإخبار أو المدح ترجع إليه بعد ذلك وأنت قد قطعته؟ وأنت إيه؟ قد قطعته. لذا قال إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منعا. طيب، هذا بالنسبة لإعرابها. ننتقل إلى الجوهرة الثالثة من جواهر البسملة، ألا وهي جوهرة المعنى جملة. ونقول المعنى جملة يعني معناها الجملي، ليس باعتبار ألفاظها. نقول هي بالنسبة هذه الآية الكريمة أن المبتدئ بها يطلب البركة من الله سبحانه وتعالى المتصف بجميع صفات الكمال والجلال، وأنه سبحانه وتعالى بهذا اللفظ وهو لفظ الجلالة منزه عن جميع صفات النقص. إذا نذهب ما له يصير أتبرك أو أبدأ، لكن هي في جملتها سؤال البركة، لذلك أنا سأتكلم عنها من حيث هي خبرية الصدر إنشائية العجز. يعني خبرية الصدر إنشائية العجز؟ لما قال أبتدئ هو مخبر صح؟ تخبر، أبدأ أخبر، أقرأ أخبر. لكن عندما قال بسم الله هو ينام وحده، فلما يقول بسم الله يخبر من؟ عندما يذبح الشاة وحده يخبر من؟ عندما يأكل ولا يسمعه أحد من يخبره؟ لا يخبر أحدا، إذن هو لا يخبر، إنما هو منشئ يطلب البركة في الطعام، ويطلب البركة في التأليف، ويطلب البركة في السير والسواقة أو ما هو تصدر إليه من شؤون الحياة. إذن هي خبرية الصدر إنشائية العدل، واضح؟ بمعنى تنتهي إلى طلب البركة، تنتهي إلى طلب. لما تقول أقرأ أنت الآن مخبر. طب الإكمال سنتكلم عن إكماله من عند الأحكام. تكفي، أما إكمالها مسألة أخرى تخضع للسماع والرواية من حيث ما روية في الذكاة والأكل والشرب، وسأذكر برضو أيضا مسألة أخرى إنه هي يكره إكمالها فيها للاقتصار على ما ورد. قرآنيتها أن هل البسملة من القرآن أم لا؟ هاي نعم الجوهرة الرابعة، هذه هي الجوهرة الرابعة، قرآنية البسملة باعتبار قراءتي نافع ليست من القرآن، وباعتبار قراءة ابن كثير المكي هي من القرآن. وأظن أننا شرحنا مرة التباين بالاعتبار، وذكرنا حديث أنس بن مالك كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وقد شرحناها شرحا مستفيضا إن شاء الله تعالى. الآن حكمها، ما حكم البسملة؟ ما حكم البسملة؟ لا يعتبرها من القرآن، نعم، إلا في آية سورة النمل. المالكية هي سبع، لكنهم عند غير المغضوب في آية، لذلك هي سبع سبع. لكن هل البسملة منها؟ ليست منها عند، يعني لا تجدين في مصحف القراءة نافع بسم الله الرحمن الرحيم لا تجدينها، ولكن بقراءة ابن كثير ستجدين بسم الله الرحمن الرحيم الآية رقم واحد، ومن ثم يعني هي سبع سبع آيات. واضح؟ في الجهر بالنسبة للمذهب الفقهي في أحكامها عند الإمام مالك تكره البسملة في الفريضة، تكره في الفريضة حتى سرا، وهذا ضمن أحكامها لنتسلسل في أحكام البسملة. هي تواترة، هي متواترة على قراءة بالكثير أنها آية، ومتواترة على قراءة نافع أنها ليست آية، وبينا أن التباين بالاعتبار، هذا التباين بالاعتبار، باعتبار هذه القراءة ليست من الفاتحة، باعتبار هذه القراءة من الفاتحة، فهذا اسمه تباين بالاعتبار، والتباين بالاعتبار لا يقع فيه التعارض أصلا، لا يقع فيه التعارض، وهذا يوضح إن شاء الله في تسجيل آخر موجود بإذن الله تعالى. طيب نأتي سيرسلكم إن شاء الله. قال بالنسبة لحكمها الوجوب في الزكاة، وهي واجبة في الزكاة عند التذكر والقدرة، والزكاة هي فعل يحل به الحيوان البري، الزكاة فعل يحل به الحيوان البري. إذن البحر ما في زكاة، واضح؟ طيب نعم، هذا يحل به، لذلك سيأتي إلى أن الزكاة نحر وعقر وذبح وما يموت به. النحر في الجمل وهو طعن في لبة الحيوان، يعني في مكان يسمى لبة الحيوان، إذا طعنت فيه القلب فإنه يموت بسرعة، واضح؟ وإذا نحر مع وإذا ذبح مع الاختيار فهو لا يؤكل، يعني إذا ذبح بقطع الحلق الحلقوم والأوداج فإنه لا يؤكل عند المالكية، لأنه الواجب فيه النحر، واضح؟ لكن لو أنه تردى في مهواة ولم نصل إلى لبته ووصلنا إلى حلقه والأوداج يجوز ويؤكل في حالة الاضطراب، أما في حالة الاختيار فلا بد من النحر، هذا في الجمل. طيب لا، هي القضية أنه ما يعني يجب تعلمه ما تحل به الطعام هذا واجب عيني، يعني من لا يعرف، يعني قضية العذر بالجهل ليست صك غفران كما تستخدم اليوم، أنه هل هو معذور؟ لا، يرى هو في بين القصابين، يعني هل يوجد رجل في البادية عنده الجمال يعذر في كيفية عدم معرفة؟ لا، هذا لا يصح، لابد من هذه فروض عيان ما يؤكل هذا. طيب
معناته بيكون
لا، الطعن النحر طعن وليس حزا.
أنا بعرف إنه طعن، ولكن مما أرى عن يوتيوب لغيره إنه صار يقطع البلعوم مع الوديجين.
طيب هذا هو،
اعتقدت انا انه اللي فضلت على اساس انه النحر بده يكون اقرب ما يكون الجهة القلب، فياتي بهذا وياتي بذلك فبيكون قد حل.
طويل الرقبة ينحر، قصير الرقبة يذبح، وهذا مما هو مستقرأ، فالزرافة تنحر، واضح؟ ليس هو الموضوع الاساسي النحر، ستاتينا الذكاء، دعها في وقتها. طيب، فقال فعل يحل به، طبعا كما قلنا يحل به الحيوان البري، أنواعه عقر ونحر وذبح، وهو قطع الحلقوم وفري الأوداج وما يموت به، اللي ما يموت به اللي هو يعني فعل يموت به الحيوان كإلقاء الجراد في المقلاة، كإلقاء الجراد في المقلاة أو بقطع جناحه، فما يموت به يعتبر زكاة، واضح؟ السنية، فتسن البسملة في الأكل والشرب، وتندب زيادة اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه إذا لم يكن الطعام لحما ولبنا، فإن كان لحما ولبنا فتقول وزدنا منه، واللحم لاستطابة الناس له، واللبن يعني طعام فيه الفوائد الكثيرة ويمكن الاستغناء به، فلفضله يقال إيه وزدنا منه. طبعا هذا من طلب الكرم من الله سبحانه وتعالى والفضل منه سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة للطعام، البسملة سنة عين، نعم سنة، نعم. طيب حتى إنه ما كان متعلقا بعادات الناس فيحمل لا يحمل على الوجوب، لكنها لو في الصلاة قال سم الله تصبح، لذلك حقل البحث والموضوع يبين الحكم، واضح؟ لأنه هنا ما تعلق بالآداب عامة جاء مسنونا، جاء مسنونا أو في رتبة المندوب. لذلك حتى الشافعية في موضوع اللحية وحلقها لما ذكرت ضمن الآداب والمسنونات حملوا الأمر بالإعفاء على الندب، استدلوا لذلك أنه فيما يتعلق بالآداب وأنها مذكورة في نطاق الآداب، فلذلك استدلوا بالحقل المعرفي على أنه قرينة للصرف عن الوجوب، للصرف عن إيه؟ عن الوجوب. لذلك لكن لما كانت الصلاة الأصل فيها الاقتداء، أصلي كما رأيتموني أصلي، فالأصل في أفعالها أنها تكون إيه؟ واجبة. إذن ما هو واجب؟ الأصل أن يكون الفعل الذي فيه واجبا. إذا أردته أن تخرجه من الوجوب إلى غيره لابد أنك تحتاج إلى قرين. طيب عند الأكل هل هو سنة عين أم سنة كفاية؟ يعني لو سمى أحدهم حصلة السنية ولا سنة عين؟ راجع نوه سنة عين، وقيل سنة كفاية، بمعنى إذا سمى واحد الآن أجزأت السنية، أجزأت سنة كإقامة الصلاة، إذا قام بها أحدهم كفت عن الآخرين في هذه السنية. الآن القول بالشرب سنة عين اتفاقا، ما في سنة كفاية في الشرب، الشرب دائما سنة عين، واضح باتفاق. ثم إلى رتبة المندوب، والمندوب أقل رتبة من السنية كما وضحناه، إنه السنة عند المالكية ترادف في عرفنا اليوم هنا السنة المؤكدة، واضح؟ المندوب يرادف السنة أي التي لم يواظب عليها عليه الصلاة والسلام، المندوب لم يطلبها ويداوم على فعلها بوصف السنة المؤكدة، يعني تقول الوتر سنة، لكن مثلا على سبيل المثال التسمية عند النوم، التسمية عند الركوب، فهذه لم يلتزمها بوصف السنة المؤكدة، إنما هي دونها في الرتبة. إذن قلنا تندب في الركوب، وسواء كان الركوب طائرة أو سيارة أو قطار أو سفينة، عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد، عند دخول المنزل وعند الخروج من المنزل، وعند صعود الإمام المنبر، وعند إشعال النور، يعني هو قال إطفاء مصباح، أنت سامية في كل الشؤون، يعني ربما نغفل عن مثل هذه السنن، عند إطفاء الكهرباء بسم الله، وهكذا في الشأن كله، وكذلك عند اللبس وعند تغميض عين الميت وعند لحده وغلق باب وفتحه، عندما تريد أن تغلق الباب بسم الله تفتحه بسم الله، وهكذا، واضح؟ إذن مع جميع الأشياء أنك أنت الأصل أنك تسمي فيها عند ابتداء قبل الدخول في الحمام وبعد يعني خروجك من المنزل وما إلى ذلك من هذه ذبال، إذا كان الأمر طاعة فهو ذبال، وإذا كان الأمر فيه أجر فهو ذبال. والحديث في قضية اللي هو البسملة أحاديثها ضعيفة، الأحاديث في البدء بالحمد لله أقوى، ولكن جرى العلماء على أن يبدأوا بالبسملة اقتداء بكتاب الله، لأنه بدأ بالبسملة، فجرى أنه يؤلف ويبدأ دائما بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. وأما الحديث فهو وإن كان ضعيفا إلا أنه يمكن أن يستمسك به في مثل هذه الأحوال، لأن له أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ في أحواله عليه الصلاة والسلام بهذه البسملة. طيب تكره البسملة كما قلنا في الفريضة، وإذا كان متطهرا بطهارة مائية، طهارة مائية، هو متطهر طهارة مائية، ولكن إذا انتقض هذه أو انتقضت هذه الطهارة المائية انتقل إلى التيمم، قد ينتقل مثلا بالجماع، قد ينتقل بالقبلة مثلا بشهوة، هذا لو سمى في هذا هذا يكره، يكره أن يعني يقبل أو يجامع إذا كان سينتقل بالصلاة من طهارة كانت مائية إلى طهارة ترابية، فعندئذ تكره البسملة، تكره البسملة. يعني الآن رجل متطهر طهارة مائية ما عنده ماء، فأتى أهله، الآن تستحب التسمية عند الجماع، طيب هذا الجماع سيؤدي به فيما بعد إلى أن يتيمم، هذا الجماع مكروه وقد يمنع الجماع. طيب لما كان الجماع مكروها أو ممنوعا فالبسملة فيه كذلك، واضح؟ فالبسملة فيه كذلك، واضح؟ إذن قضية المنع واردة، أن هذا ممنوع، ممنوع برتبة التحريم، ممنوع برتبة الكراهة، في جميع الأحوال هو بذاته مباح في الأصل، وبذاته مباح في الأصل، ولكنه لما أدى إلى أن يصلي بطهارة ترابية كانت البسملة هنا مكروهة، أو أن يعود إلى الجماع قبل مثلا أن يغسل أو يتوضأ، فهذا جماع مكروه فتكره البسملة عنده. تحرم البسملة في تناول المحرمات كالخمر والدخان، يعني واحد قلوا لما تريد أن تدخن بسمل لأنه من الطيبات لا يقبل، لأنه يعظم اسم الله، يقول لا يذكر اسم الله على هذا الخمر. إذن كذلك ما قلناه أنه يكره على الأصل عند المالكية البسملة في الصلاة المفروضة، واضح؟ للأثر والعمل، الأثر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، قال يفتتحون أم يجهرون؟ قال يسرون؟ قال لا، كانوا يفتتحون. معنى ذلك دعاء التوجه مكروه، لو أني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض عند المالكية. تحمل هذا على حال، وهذا تحمله على أنهم كانوا يستفتحون، وهذا عمل أهل المدينة، سترجع إلى سند العمل في الدين، سند العمل معظم. طيب أحدهم قال أنا والله عند الإمام الشافعي إذا تركت البسملة بطلت صلاتي، ماذا تقولون أيها المالكية؟ وأريد أنا أن أقلد الإمام الشافعي في هذا، نقول له لا كراهة، لا كراهة في هذا. وكان المازري وهو إمام من أئمة الترجيح يفعله ويقرأ بالبسملة ويقول أن نفعل مكروها في مذهب مالك خير من أن نفعل مبطلا في مذهب الشافعي، وهذا إمام من أئمة الترجيح. قصة التعصب الموديل هذا اللي ماشي بين الناس، كلما قلت قال مالك وكلما قلت ذهب الشافعية أو الحنفية يقول لك ما هذا التعصب، هذه حالة هو لم يعرف الفقه الإسلامي، وهذه بضاعته اللي هو الخروج من الخلاف، يختلف عن مراعاة الخلاف، يختلف مراعاة الخلاف. لو أن عالما اطلع على أدعية التوجه في الصلاة، واطلع ذلك العالم على أدلة أخرى، وبناء على الأدلة رجح أنه يفتتح بدعاء الاستفتاح ويتعوذ ويبسمل، فهذا يكون من باب الترجيح، ولو كان مالكيا فانتقل من باب الترجيح وهو لهذا أهل، فلا كراهة في المذهب عندئذ، لأن الانتقال لغاية الدليل والترجيح من العالمين المؤهلين معتبر في الشريعة. قال إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا أو الترجيح، فلك أن تنتقل للأسهل طالما كان الاجتهاد معتبرا في دين الله، ليس من باب تتبع الرخص بمعنى الأقوال الشاذة، فهناك فرق بين الأخذ بالأسهل وتتبع الرخص. تتبع الرخص هو السير وراء الأقوال الشاذة كالمسح على الجوربين الرقيقين، فهو قول شاذ. تكفير ترك الصلاة تكاسلا قول شاذ، واضح؟ فلذلك هذه أقوال غير معتبرة في الدين البتة. أن يصلي بحديث صحيح مسلم عن ابن عباس أن يصلي الظهر والعصر من غير مطر ولا سفر، هذه أقوال شاذة. هذا هو التتبع للرخص المذموم. وبالتالي لا يجوز لنا أن نذهب للأسهل المعتبر شرعا فنجعله حراما، ثم بعد ذلك بحجة الاستدلال أن نفتي بأقوال شاذة. الخروج من الخلاف عند الجميع مستحب، لكن لما تقولين هنا إنه رجل مثلا عند المالكية على سبيل المثال ينتقد وضوءه بالمس بالشهوة، وعند الشافعية مطلقا، واضح؟ فمس مطلقا فراعى الخلاف فتوضأ، فراعى الخلاف، هذا مراع للخلاف. لكن في البسملة هنا هو إما أن يرتكب الخلاف هنا وإما أن يرتكب الخلاف هنا، إما أن يبسمل فهو مكروه في الفريضة، وإما أن لا يبسمل فهو متبع للسنة. وهنا ما في مراعاة اللي هو خروج من الخلاف، يصعب، واضح؟ الخروج من الخلاف إنك تعمل عمل لا ينطبق عليه الكراهة عند مالك ولا الكراهة عند غيره، وتصبح هنا جائزا عند الجميع، واضح؟ هذا هو خروج من الخلاف. أما مراعاة الخلاف فهو عمل في الأدلة، وهو من شأن المجتهدين، فهم ينظرون في الأدلة، وبعد ذلك أنه يأخذ لازم اجتهاد الإمام المخالف، مثل اللي هو على سبيل المثال نكاح الشغار إذا خلى من المهر، الإمام مالك يفسده قبل الدخول وبعده، لكن أفسده قبل الدخول على سبيل المثال أو بعده، ولكن على نفترض مات أحد الزوجين ولم يفسخ بعد، هل يورث؟ يعمل بمذهب أبي حنيفة ويورث، راعى دليل أبي حنيفة، ليس من باب التسهيل ولا التيسير في قليل ولا كثير، هذا من باب مراعاة دليل المجتهد الآخر. فالإمام أبو حنيفة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار يقول أثبتنا المهر وصححنا العقد، الإمام مالك يفسد العقد قبل الدخول وبعده إذا كان خاليا من المهر، لكن إذا مات أحد الزوجين قبل الفسخ فيراعي مذهب أبي حنيفة. هل راعى المذهب ولا راعى الدليل؟ راعى الدليل، أن النهي يقتضي وجود الحقيقة. لما نهى عن نكاح الشغار، إذن النهي عن نكاح يقتضي وجود الحقيقة الشرعية. ما معنى وجود الحقيقة؟ أنه نكاح. ما معنى نكاح؟ إذن يتوارثان. إذن هو لم يعمل، لم يقل أنا أقلد أبا حنيفة، قال إنما أنا أخذت بلازم دليل أبي حنيفة، لازم دليل أبي حنيفة. لذلك المراعاة الخلاف مرتبة في الأدلة، بينما الخروج من الخلاف مرتبة عند العامة. لذلك مراعاة الخلاف هي رعي للأدلة، ولذلك لا تجد رعي الخلاف مضطردا عند الإمام مالك. لذلك قال ورعي خلف كان يعمل به وعنه كان طورا يعدل، لما يحتاج في جانب معين رأى فيه قوة كان يأخذ به، وحيث يعني لم يرى فيه قوة لم يأخذ به. لذلك رأي الخلاف لم يكن دليلا مضطردا. ممكن نؤجل الأسئلة إلى النهاية حتى ننهي الدرس إن شاء الله تعالى. إذن هذا بالنسبة لرأي الخلاف وما يزن بينه وبين إيه اللي هو الخروج من الخلاف، وما يزن كذلك بينه وبين الترجيح بين الأدلة. تتبع انتقال إلى الأسهل أنه يأخذ رأيا معتبرا، فمثلا حتى لو لم يعلم الدليل، يعني إنسان عامي قلت له اجتهاد معتبر عند الشافعية الجمع بسبب المطر بين الظهر والعصر بشروطهم، ولكن هذا عند المالكية لا ليس فيه جمع، فقال أنا أختار مذهب الشافعي، نقول له مذهب الشافعي مجمع عليه في الجملة وأنت في عفو الله. إذن انتقل إلى أيسر، اجتهاده معتبر، اجتهاد ماله معتبر في دين الله. يعني ما معنى معتبر؟ أي أنه يدور بين صواب بأجرين وخطأ بأجر واحد. لكنه لو خرج إلى الأقوال الشاذة لا نقول إن الفائدة البنكية اليوم أنها ليست من الربا المحرم وهذا اجتهاد، نقول هذا قول شاذ مصادم للأدلة، لأن الفائدة البنكية تدخل تحت قوله تعالى الربا بمعنى الزيادة في عقد القرض بدلالة الوضع اللغوي، فهذا النظر مصادم لدلالة النص كفاحا، ومن ثم يعتبر هذا من نواقض الاجتهاد ويحرم الإفتاء به والعمل والقضاء، ولا يجوز ذكره إلا للتحذير منه، ومقلده لا ينجيه ذلك عند الله سبحانه وتعالى. لذلك من معايير الاجتهاد الفاسد أن يصادم إجماعا أو نصا أو قياسا أو قاعدة، واضح؟ لذلك قال حكم قضاة العصر بالشذوذ ينقض لا يتم بالنفوذ، لا تنفذ الأحكام الشاذة، واضح؟ ليه؟ لأنها مخالفة لشرع الله ولدينه، ولذلك أنه ممكن يخالف إجماع وممكن ما يخالف إجماع لكن يكون واضح في الشذوذ من حيث مخالفة النص، من حيث مخالفة النص الشرعي مثل موضوع الربا، واضح؟ أو مثل تكفير ترك الصلاة تكاسلا، والمذاهب الأربعة وذكرنا ذلك دائما أن مذهب أحمد على خلاف ذلك، وأنه هجر لصحيح النصوص التي أثبتت الإسلام بدلالة اللزوم لتارك العمل والنص، وأن الإنسان لا يكفر بالعمل، الإنسان لا يكفر بالعمل بعدما ثبت إيمانه بشكل يقيني بالشهادتين، واضح؟ لذلك يعني ليس كل قول في الدين حتى لو كان من مجتهد إذن هو دين من دين الله سبحانه وتعالى، بل لابد من الانتباه إلى الأقوال الشاذة ولا بد من التحذير من الأقوال الشاذة. وأكدنا دائما على نماذج من الأقوال الشاذة، ممكن الآن بعض الأقوال الشاذة أنه تصادم النصوص الشرعية، العديد منها يكون كذلك، ونحن نقول لسنا نصادر جهود الآخرين وتعبهم، لكن هناك معيار، ومعيار هذا يبين الشذوذ ويبين ما هو مقبول. وقال منظومة في بيتين من الشعر: إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرامي خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون إهام. يعني واحد قال أنا بالنسبة للعامل أعطيته مالا للتجارة، أنا ضامن لرأس المال، أنا كرأس مال ضامن له، مش لست مخالفا للإجماع، ولكن يجب على العامل أن يبين عدم التقصير، فنقلت عبء الإثبات له. يعني أجى العامل قال والله حدثت خسارة بسبب عدة أمور، قلت له أقم البينة. طيب من المدعي؟ رب المال. البينة على من؟ على المدعي، فعلى رب المال أن يقدم البينة وليس العامل. طيب فإذا نقل عبء الإثبات إلى العامل أصبحت البينة على من أنكر، أصبحت البينة على من أنكر. طيب واليمين على المدعي؟ إذن هنا قلب في القواعد، وهنا لا يجوز هذا أبدا، واضح؟ هذا ممكن أن يستغله أصحاب رأس المال لإنقاذ أنفسهم من الخسارة، ليس عبر المشاريع الناجحة، إنما عبر تغيير على نمط العقود ليحموا نفسهم من الخسارة، وقد لا يبالون فيما بعد بجدوى المشروع، فيدخل لأن الخسارة على من؟ ستكون على العامل، وبالتالي يصبح صاحب رأس المال يغامر. ونحن عندما نقول لصاحب رأس المال ستخسر، إذا نحن نشترط جودة المشروع وكفاءة المشروع وجدواه. لذلك اشتراط الشريعة أن الخسارة على أصحاب رأس المال يشاركون في الخسارة إنما هو ربط للمال بالمشروع الجيد، فضمانة رأس مالك هي بالمشروع الناجح. فإذا قلت لك لن تخسر وستكون الخسارة على غيرك، فأنت ستعطي مالك مع وجود ضمانات فقط، ولن تبالي بجدوى المشروع. وهنا يصبح التجار أصحاب رؤوس الأموال يغامرون في رأس المال، ونحن لا نريد هذا. طيب إذا انتهينا من السنية، وبالنسبة لموضوع أحكام البسملة، تكميل البسملة، تكميل البسملة الأصل فيها أنها تكمل، يعني تقول الرحمن الرحيم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، لا تكمل عند الطعام والشرب والذكاء ودخول الخلاء، ويقتصر في هذه المواضع الأربعة على القول بسم الله، واضح؟ فإن أكملها في هذه المواضع فهو خلاف الأولى، فهو إيه؟ خلاف الأولى، ليس بدعة وليس حراما. طعام والشراب والذكاء ودخول الخلاء، بسم الله الاقتصار على هذا. طيب عند فتح الباب وركوب السيارة تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتكملها، وهذا يعني في موضوع اللي هو خلاف الأولى للاقتصار فيها على ما ورد في البسملة، تقول عند الطعام بسم الله، فإن أكملها فهو على خلاف المأثور في هذا الأمر. الجوهرة السادسة إملاؤها، الإملاءات، الإملاء الرسم والإملاء، حذف من هذه البسملة ثلاث ألفات، ألف باسم الأصل إنها باء ألف سين ميم، لكنها كتبت باء سين ميم، إذن حذفت الألف، ولفظ الجلالة الله حذفت الألف، والرحمن حذفت ألف، واضح؟ إذن حذفت الألف من هذه الأسماء، وبطبيعة الحال إنه الألف هنا ألف الوصل هي التي حذفت، الله حذفت منها الكلمة من الحرف من جزء الكلمة، والرحمن حذفت من جزء الكلمة، وعادة العربي أنها في الرباعي في الأعلام الرباعية أنها تحذف الألف مثل إسحاق، مثل إيه؟ إسحاق تحذف منها الألف. أما في باسمي فالألف هنا التي حذفت هي ألف الوصل، همزة الوصل، وطبعا يوجد حرف وحيد غير همزة الوصل وهو التاء. الآن يستحب في الإملاء أنك تمد الباء بقدر الألف، بقدر الألف أنك تمدها، أو بقدر نصف الألف، يعني تمد الباء، ويعني من باب التعظيم بدلا مما حذفنا الألف أن تمد هذه الباء في الرسم، هذا في الرسم بطبيعة الحال. أما في القراءة فهذا أمره وشأنه معروف. بالنسبة للحرف الذي هو حرف وصل هو الألف فقط، وذكر حرف آخر فريد في حالة فعل واحد مرة وهو مع الفعل رمس، وجاءت ترمس بمعنى الدفن، من رمس دفن، واضح؟ بهذا المعنى. التاء في ترمس حرف وصل على خلاف ما هو معروف في العربية أن همزة الوصل هي الألف، هي الألف وحدها فقط. وطبعا ذكر هذا الفعل في بناء الرباعي والمزيد، في بناء المزيد الأفعال المزيدة في النامية، فقال ترمست جلمط كلتبت وغلصم ثم لمس رمعت وعلنكس انتخل وعلنكس انتخل. ترمست يعني ايه؟ الدفن. وجلمط اللي هو حلقة، جلمط رأسه يعني ايه؟ حلقه. كلتبت اي داهنت، وغلصم قطع الغلصمة وهي الحلقوم، واضح؟ لمس الليل اشتد ظلامه، وهرمعت الدموع سالت، وعلنكس الشعر أي تراكم، انتخل. هذه من اللاميات. وطبعا هذا يبين فيه المزيد، وهي على اختصارها فيها معرفة يعني منضبطة وملخصة كثيرا ومستقصية في بناء الأفعال التي يعني استقصها ابن مالك، وفي شرح أبنية الأفعال التي يعني اللي هي في الاحمرار الذي هو لابن زين. واضح؟ هذا بالنسبة للامية في يعني بيانها للمعاني وبيانها للتصريفات. وحقيقة هي كان الشيخ يقول تنفع رقية من لدغة العقرب، تنفع رقية النه لدغة العقرب. يقول لك مضاعفا مدغما أملى كحس به وعض نص وحم من له ملل وخب صب طب لج بح وود وضر لذ وشلت كفه شلل. فقيل إن أحدهم كان يقرأها في المسجد أحد المساجد فأخذ بأنه يعد سحرا ليقتل به إنسانا، وقيل هذا الرجل يمارس السحر ولم يشفع له إلا رجل قد حفظ اللامية فقال هذه لامية الأفعال. فاحفظ لامية الأفعال لعل الله ينقذ بك نفسا بريئة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلذلك حتى لا يؤخذ وأحدهم بالسحر ومن أراد أن يحفظها فليحفظها بعيدا عن عين الناس. طيب، ثم انتقل إلى الجوهرة السابعة وهي أصل الابتداء بها. أصل الابتداء بها قيل إن من يعني تكلم بها أولا هو قريش، جد قريش، قبيلة قريش، وقيل هو حفيده فهر ابن مالك، حفيده هو فهر ابن مالك. وطبعا ما يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين كان دائما يعني يتمثل هذه البسملة لما فيها من المعاني العظيمة وما فيها من طلب البركة في كل شأن من شؤون الحياة. أما فضلها فقد ورد في فضلها أحاديث مر بعضها معنا، ولكن حسبها فضلا أنها قد ابتدأ بها الكتاب، وأنها منه. واضح؟ فهذا يعني من فضائل البسملة أنها من الكتاب العزيز، والله سبحانه وتعالى يقرأ كتابه بها، وأنها آية بالإجماع قطعا عند الجميع في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما إذا قلنا إنها آية على قراءة ابن كثير فهي عقيدة كل مسلم، وإذا قلنا إنها ليست آية على قراءة نافع فهي عقيدة كل مسلم. فمن أنكر واحدة من تلك القراءتين المتواترتين فقد خرج من رقة الإسلام إذا تحققت شروط الكفر وانتفت الموانع كموانع الجهل والتأويل والإكراه وما إلى ذلك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى مع هذه الجواهر الثمانية من البسملة. هذه الكلمة التي أثرنا أن نخصها بشيء من التفصيل لأن هذه الكلمة تتكرر وتتردد، فليتنا نستحضر هذه المعاني لهذه الكلمات القليلة التي كنا معها هذا اليوم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.